مملكتنا الحبيبة وبالتحديد في مدينة نجران. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دول الخليج العربي. ففي 30/11/1971 للميلاد غزت دولة إيران عسكريا وتحت الحماية البريطانية ثلاث جزر عربية، هي طنب الكبرى وطنب الصغرى التابعتين لإمارة رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة، وشرد سكان هذه الجزيرة إلى إمارات ساحل عمان. وكذلك احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة بعد 3 أشهر من تنازلها عن المطالبة بدولة البحرين، استبدلت صفقة بصفقة أخرى علما بأن احتلالها لهذه الجزر قبل انسحاب بريطانيا من الخليج ب48 ساعة فقط. وأهمية هذه الجزر ليست بمساحتها ولا بعدد سكانها، وإنما بموقعها الاستراتيجي عند مضيق هرمز. ومما يجدر ذكره إخواني في الله أن 75% من النفط العالمي يمر من هذا المضيق، ومنه 18% للولايات المتحدة الأمريكية و52% لدول أوروبا. وفي كل 11 دقيقة تعبر ناقلة ضخمة في هذا المضيق تحت حماية ومراقبة البطاريات العسكرية الإيرانية، علما بأن عرض المضيق لا يزيد على 20 ميلا. ومن مضيق هرمز تمر شاحنات النفط العراقي والكويتي والسعودي والقطري ونفط أبو ظبي إضافة إلى النفط الإيراني. ومن هنا تبدو أهمية احتلال دولة إيران لهذه الجزر الثلاثة، كما أن هناك بعض الجزر العربية التي استولت عليها إيران دون أن يثير استيلاؤهم أي ردة فعل، ومنها جزيرة صرى الواقعة بين أبو ظبي والشارقة في عام 1964 للميلاد، حيث أسسوا فيها مطارا حربيا مهما، وكذلك استولوا عام 1950 للميلاد على جزيرة هنجام القريبة من رأس الخيمة، كما احتل الشيعة الإيرانيون على جزيرة الغنم التابعة لعمان لمكانتها الاستراتيجية على مضيق هرمز. وتعتقد جميع الحكومات الفارسية المتعاقبة أن الخليج الفارسي من بداية شط العرب إلى مسقط بجميع جزره وموانيه بدون استثناء ينتمي إلى فارس، بدليل أنه خليج فارسي وليس عربيا كما يقولون. وقد بدأ الإيرانيون الشيعة بغزو دول الخليج منذ مطلع القرن 14 الهجري، ومن الأمثلة على ذلك أن رئيس تنظيم الإيرانيين في البحرين المدعو غلوم كان يعمل طباخا في دار الاعتماد البريطاني، وأصبح خلال 10 سنين من كبار تجار وإقطاع دولة البحرين أو مملكة البحرين، بل ووكيلا للبوارج البحرية في ميناء سلمان. وفي دبي كانت هناك عصابة من الإيرانيين الشيعة يتزعمها الميجر البريطاني لوريمر، وفي قطر كان نادي تاج مركز تجسس وتخطيط يرتبط بدار الاعتماد البريطاني مباشرة. ومن الإيرانيين الشيعة الذين برزوا في ميدان التجارة في الخليج العربي حتى أصبحوا من كبار التجار البهبهاني والكاظمي والمزيدي وسليمان حاجي حيدر ولاري وأولاده وعبد الرضا إسماعيل إشكناني ومحمد صديق خليل لاري وأكبر رضا وفريدوني وقبازرد ومعرفي وبوشهري ودشتي وغيرهم الكثير والكثير. ويتولى التجار الإيرانيون الشيعة السيطرة على عدد كبير من الشركات الكبرى، منها شركات استيراد المواد الغذائية واستيراد الخضار وأعمال الصيرفة، كما يحاولون السيطرة على تجارة الجملة والاستيراد وعلى معظم المخابز القديمة، إضافة إلى أنهم يحاولون امتلاك أكبر مساحة ممكنة من العقارات السكنية والأراضي الزراعية وتجارة السجاد. وكذلك يقوم الإيرانيون الشيعة المستوطنون في دول الخليج بتجارة الأسلحة، ففي عام 1961 للميلاد اكتشفت السلطات البحرينية كمية كبيرة من الأسلحة في بيت رجل شيعي إيراني يدعى سردار، ثم اكتشفت أسلحة في بيت إيراني آخر كان يشتغل عامل بناء، وتبين بعد ذلك أنه ضابط في الجيش الإيراني. وفي عام 1965 للميلاد ضبطت أسلحة عند 4 من الشيعة الإيرانيين أثناء دخولهم دولة قطر، ثم غطيت قضيتهم لأن الأسلحة كانت مستوردة لبعض كبار التجار الإيرانيين والذين حصلوا على الجنسية القطرية وأصبحوا من علية القوم. كما اكتشفت السلطات الكويتية عام 1965 للميلاد كميات كبيرة من الأسلحة المهربة في مخبز إيراني في حي السالمية إثر انفجاره، كما تم اكتشاف مستودع للأسلحة داخل مخبز إيراني آخر، إضافة إلى تهريب الأسلحة عن طريق البحر والذي يوزع معظمه إلى الإيرانيين الشيعة المتواجدين في الخليج العربي. وفي دبي والبحرين تهرب الأسلحة داخل صناديق الأدوية القادمة من إيران، وقد اكتشفت السلطات البحرينية أسلحة ضمن صناديق أدوية مرسلة لصيدلية جعفر في العاصمة البحرينية المنامة. ومن أوكارهم التي اكتشفت عام 1964 مزرعة في رأس الخيمة لأحد الأطباء الإيرانيين الشيعة، والتي كان يتوافد عليها مجموعة من الإيرانيين يصل عددهم إلى 150 شخصا على طريقة التنظيم الهرمي السري. ويتخذ الإيرانيون الشيعة الحسينيات مراكزا لأنشطتهم السرية المريبة والمخيفة. ففي عام 1965 للميلاد هاجمت الشرطة القطرية حسينية الجهرمية بعد منتصف الليل، فوجدوا داخلها أكثر من 20 إيرانيا من الشيعة يتدربون على حرب العصابات، وضبط عندهم الكثير والكثير من الأسلحة الرشاشة. والمتتبع لأنشطة الشيعة الإمامية في دولة الكويت مثلا يجد أنهم تمكنوا من تنفيذ العديد من مخططاتهم التي تنتهج أسلوب طول النفس، حيث أنهم تملكوا أكثر من 22 مسجدا، والمسجد عند الشيعة عبارة عن ملتقى لهم يعقدون فيه اجتماعاتهم ومكتبة ودار نشر، وفيه عدة لجان تتولى تنظيم شؤونهم الخاصة والعامة، ومنه توزع الكتب والمؤلفات الشيعية التي تدعو إلى عقيدتهم المنحرفة الضالة. كما أن شيعة الكويت لم يكتفوا ببناء المساجد، فعمدوا إلى بناء الحسينيات على شكل قلاع لهم، فهم يملكون أكثر من 60 حسينية موزعة في مناطق عديدة كمنطقة الدعية وفيها أكثر من 10 حسينيات، ومنطقة بنيد القار وفيها أكثر من 9 حسينيات، وضاحية عبد الله السالم وفيها حسينيتان، ومنطقة المنصورة وفيها أكثر من 10 حسينيات، ومنطقة الشرق وفيها أكثر من 16 حسينية، ومنطقة الصليبخات وفيها أكثر من 12 حسينية. وفي معظم مساجد وحسينيات الشيعة في الكويت مكتبات تنشر وتوزع فيها الكتيبات والرسائل المجانية، بل وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون من خارج الكويت. ولشيعة الكويت مؤسسات وجمعيات دينية كجمعية الثقافة الاجتماعية في ميدان حولي، حيث تتولى هذه الجمعية تنظيم شباب الشيعة في الكويت، كما تتولى تنظيم طلبة الثانويات والمعاهد من أبناء الشيعة. كما أن الشيعة يقومون بشراء العقارات والعمارات وهم يهدفون إلى الاستقلال بأحياء لهم، ومن أجل ذلك يبتاعون منازل السنة بأثمان باهظة، أو يبادلونهم البيت ببيت آخر في حي أفضل وبشروط مغرية، ويستخدمون جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة، وقد استقلوا بأحياء كانوا قبل سنوات من الغرباء فيها، والزحف ما زال مستمرا إلى الآن. ونتيجة لهذه المخططات أحبابي في الله المدروسة أصبح نسبة لا يستهان بها في خليجنا العربي. ففي البحرين نسبتهم تقارب 50%، وفي دبي والشارقة نسبتهم تتجاوز 30%، أما دولة الكويت فنسبتهم تقارب 20%، وفي العراق فنسبتهم تقارب 50%، حيث تشيع الكثير من القبائل العراقية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة اليمن. ففي عام 1990 للميلاد وبعد الوحدة اليمنية والانفتاح الذي شهدته اليمن سياسيا وثقافيا وفكريا، وإعلان التعددية الحزبية والسياسية في اليمن، بحثت إيران عبر سفارتها في صنعاء عن أهم وأكبر تواجد قبلي شيعي جدير بالاهتمام دون غيره، فوجدت قبائل دهم هي الأجدر والأهم لأسباب منها. شجاعة هذه القبائل وشراستها، إضافة إلى تشيعهم الشديد الذي دفعهم إلى الاستماتة في الدفاع عن حكم آل حميد الدين وأئمة اليمن، وما قاموا به من مجازر في صفوف الجيش المصري في بلادهم، حيث كانوا في مقدمة المحاصرين لمدينة صنعاء آنذاك. ومنها أيضا تمرسهم أي هذه القبيلة على الحروب وامتلاكهم لأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ومن أشهرها مضادات الطيران ومضادات الدبابات وأنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة وتدربهم عليها، كما أن موقعهم الحساس على حدود المملكة العربية السعودية، والتي تعتبرها إيران العدو الأكبر والأول لها خاصة وللشيعة عامة، إضافة إلى مجاورة قبائل دهم لقبائل يام الإسماعيلية وقبائل وائلة المتشيعة في منطقة نجران السعودية، وتقاربهم في الحدود والعادات والتقاليد واختلاطهم في الأنساب، مما جعل من قبائل دهم همزة وصل قوية لإيران إلى هذه القبائل السعودية المتشيعة. كما وجدت إيران لها على حدود المملكة العربية السعودية جنود مجندة مسلحة مدربة شجاعة متشيعة لا ينقصها سوى تغذيتها بالأفكار والدولار وصبغها بالعقيدة الإثنى عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية. من أجل ذلك وغيره انبرت السفارة الإيرانية ورموز التشيع في دولة اليمن لمد جسور الصلة بقبائل دهم، فأرسلت القوافل الدعوية من العلماء والدعاة الإثنى عشرية وهم مزودين بمختلف الوسائل الدعوية الكفيلة لغرس العقائد الإثنى عشرية وأهداف ومبادئ الثورة الإيرانية. واتخذت هذه القوافل من منطقة الجوف العالي مقرا لها، حيث تتمركز الزعامات الدينية الشيعية في قبائل دهم في 5 مديريات متقاربة، وهي مديرية المتون وتعتبر أكبر معقل للشيعة، ثم مديرية المطمة، ثم مديرية المصلوب، فمديرية الزاهر، ثم مديرية الحميدات. أما عن أهم الأنشطة التي قام بها دعاة الشيعة في هذه المناطق، أولا قاموا بتوزيع أعداد كبيرة من الكتب والنشرات والأشرطة مجانا وتحت ستار الدعوة الفردية، ومنها على سبيل المثال كتاب ابن تيمية في صورته الحقيقية، وفيه طعن في شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومحاضرة بعنوان الصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية، وهو شريط قام بتوزيعه الشيعة في اليمن أثناء ثورة الإسماعيلية المكارمة في مدينة نجران، وقد رد عليه بشريط بعنوان العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا. كما قام الشيعة أيضا بتوزيع شريط بعنوان الإرهاب الوهابي في العالم الإسلامي، وتوزيع كتاب الوهابية وخطرها في مستقبل اليمن السياسي، وكتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب، وكتاب ابن باز فقيه النفط، وكتاب صاعقة العذاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الوهابية في صورتها الحقيقية، وكتاب الفرقة الوهابية في خدمة من، إلى جانب كتب أخرى تنضح بتكفير الصحابة ولعنهم وتكفير علماء السنة، كما قاموا بنشر فتاوى من كبار علمائهم وهم يلعنون فيها 15 فرعونا كما يزعمون، أولهم أبو بكر رضي الله عنه وآخرهم يزيد، وكتب أخرى لغرس العقيدة الإثنى عشرية وآراء الخميني وأهداف الثورة الإيرانية. ثانيا أخذت السفارة الإيرانية 5 طلاب من أنبغي طلاب الشيعة من أبناء مشايخ القبائل ومن حملة الشهادة الثانوية بصحبة زوجاتهم، وأرسلتهم في بعثة علمية على حساب السفارة الإيرانية إلى إيران للدراسة في الحوزات العلمية في طهران، ولمدة 4 سنوات لدراسة العقائد الإثنى عشرية ونظريات الثورة الإيرانية. وقد عادوا إلى قبائلهم دعاة مزودين بما يحتاجون من دعم ووسائل لنشر ما تعلموا. ثالثا أخذت السفارة الإيرانية 10 الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية إلى مراكز علمية جعفرية في صنعاء وصعدة لتلقي دورات علمية تتراوح ما بين 1 سنة و2 سنين و6 أشهر على حساب السفارة، لتحصينهم بالعقائد الإثنى عشرية وتأهيلهم دعاة وإعادتهم إلى بني قومهم. رابعا خصصت السفارة الإيرانية كفالات مالية لكل شيخ شيعي مبلغ $500 شهريا، ولكل داعية $300، ولكل طالب $100. خامسا قامت السفارة الإيرانية بإحياء المناسبات الدينية والاحتفالات والأعياد الإثنى عشرية ودعمتها ماديا ومعنويا، ومن ذلك عيد الغدير وميلاد علي ومقتل الحسين. كما تم بناء 3 مراكز علمية للشيعة ومكتبتان وعدد من التسجيلات، إضافة إلى إنشاء معسكر في جبل حام بالمتون للتدريب على مختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة. كما قامت الحكومة الإيرانية عن طريق سفارتها بتزويدهم بوسائل النقل من سيارات وغيرها، إضافة إلى فتح مركز طبي لهم في صنعاء باسم المركز الطبي الإيراني وبأحدث الوسائل والخبرات لعلاجهم بالمجان. ونتيجة لهذه العطايا التي قامت بها إيران لشيعة اليمن أصبح من دعاتهم وخطبائهم من يستفتحون دروسهم وخطبهم بلعن الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر ولعن علماء السنة، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين ولعن المملكة وولاة أمرها وفقهم الله لكل خير. كما بدأ يتحدث علماؤهم في محاضراتهم ودروسهم بفصيح المقال بأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أخطر على الإسلام من اليهود، كما في شريطهم المسمى بالصلة بين العقائد الوهابية والعقائد اليهودية لأحد شيوخهم الخبثاء والمسمى بعبد الكريم الجدبان، وقد رددت عليه بحمد الله تعالى في شريطين بعنوان العلاقة بين اليهود والشيعة عقديا وعسكريا، وأثبتت فيه العلاقة القوية والتشابه بين الشيعة واليهود في العقائد، إضافة إلى التعاون العسكري الإيراني الإسرائيلي في صفقات الأسلحة. أقول إخواني في الله، قد وصل بهم الخبث والحقد والكراهية إلى تسمية حميرهم وكلابهم بأسماء الصحابة وكبار علماء السنة، إضافة إلى إقامة عيدهم الأكبر المسمى عيد الغدير، والذي أقاموه في 3 مناطق من هذه القبائل ولأول مرة في تاريخ هذه القبائل، حيث أرسل الملحق الثقافي الإيراني علماء من رموز التشيع في صنعاء وصعدة للإشراف على إقامة هذا العيد الذي يعد من أكبر شعائرهم الدينية، وفي حشود غفيرة من هذه القبائل في صبيحة يوم 18 من ذي الحجة، حيث قاموا بإلقاء الكلمات والخطب الرنانة والقصائد الشعرية التي تخللها أنواع من الرصاص والهتافات، وأشادوا بهذا اليوم أنه يوم الولاية لعلي وشيعته والبراءة من الخونة الذين خانوه وخذلوه وكتموا ولايته ورفضوا خلافته من أبي بكر حتى يزيد ابن معاوية ومن على نهجهم من الوهابية، وقدموا للناس في آخر الحفل تمثال مكتوب عليه معاوية بن أبي سفيان، وآخر عليه عمر بن الخطاب، وآخر عليه يزيد، وطلبوا من الحاضرين ضربهم بالرصاص والحجارة لأنهم يعتبروا رمز الخيانة والغدر بأهل البيت وشيعتهم من أهل السنة. ومن الأخبار المهمة والخطيرة والتي ذكرت في أكثر من موقع إخباري على الإنترنت، وما ذكره موقع مفكرة الإسلام، بأن السفير الأمريكي في اليمن قد وصل إلى منطقة قبائل دهم الشيعية في أقصى الشمال اليمني وأقصى الجنوب السعودي، وقد استقبله زعماء القبيلة وأطلقت النيران في الهواء ابتهاجا به وحفاوة بقدومه، كما قامت أمريكا عن طريق سفيرها بضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على شكل أسلحة ثقيلة وخفيفة تشمل مضادات للطائرات ومضادات للدبابات وأنواع أخرى، وقد تكفلت أمريكا بتدريبهم على ذلك من خلال وسطاء استعانت بهم في هذا العمل، وقد وصل إلى هذه المنطقة أيضا بعض المدربين الإيرانيين والذين يقومون بتدريب هذه القبيلة اليمنية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة مصر، وتتمثل جهود الشيعة المنظمة لنشر التشيع بمصر في الوسائل التالية: جماعة الإخوة الإسلامية، والتي أسسها الباطني الهندي محمد حسن الأعظمي في عام 1937 للميلاد، وجعل مركزها قبة الغوري بمصر، ويبدو أنها فشلت في أداء ما تهدف إليه فنقلت إلى كراتشي. بعدها تم إنشاء دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي أسسها أحد الشيعة الإيرانيين وهو المدعو محمد تقي القمي في عام 1364 للهجرة، وقد انخدع بدعوته للتقارب مع السنة نفر من علماء مصر، وأصدرت الدار مجلة باسم رسالة الإسلام لخدمة أغراضها. وبعد 4 سنوات من إنشائها ارتاب أحد أعضائها من أهداف هذه الدار وهو الشيخ عبد اللطيف السبكي، ونشر رأيه بمجلة الأزهر، وتساءل عن موارد هذه الدار وعلى حساب من إنفاقها السخي، وفي النهاية أغلقت الدار، وتبع السبكي في التبرع من هذه الدار الشيخ محمد عرفة والشيخ طه الساكت. أقول إخواني في الله، ولم ييأس الشيعة، فبعد توقف الدار أرسلوا مندوبا آخر وهو طالب الرفاعي الحسيني، ويلقب نفسه بإمام الشيعة بمصر، ولم يرفع المذكور شعارهم السابق وهو التقريب بعد أن تشككت العامة في أهدافهم، وإنما رفع شعارا يتقنون التسلل لقلوب المصريين عبره وهو محبة آل البيت. فأنشأ دار آل البيت لتقوم بنشر كتب الشيعة وإحياء مواسمهم والتبشير بمبادئهم، حتى أنهم أنشأوا بالمعادي مركزا للدعوة إلى عقائدهم الضالة المنحرفة بين أهل السنة. وقد حلت هذه الجمعية مؤخرا بعدما ظهر للعيان دورهم في نشر الفكر الشيعي بين الناس، ثم خرج الآن وحديثا، بل في هذه الأيام، رجل اسمه محمد الدريني ويلقب نفسه برئيس المجلس الأعلى الشيعي في مصر، الذي قام برفع دعوى قضائية على إدارة الأزهر وشيوخه، ويطالب بنقل الأزهر وجامعته إلى الشيعة، لأنه في زعمه لم ينشأ إلا بأيدي الشيعة الفاطميين، والقضية ما زالت قائمة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى دولة العراق، ولا بد أن نعلم أن دولة إيران تنظر إلى العراق بأنها الأرض المقدسة، ففيها كربلاء، وما أدراك ما كربلاء بالنسبة لهم، فهي أعظم في نفوسهم من مكة بمئات المرات. وفيها كذلك مدينة النجف التي يسمونها النجف الأشرف، حيث يأتيها من إيران فقط يوميا قرابة 1000 زائر، وهذا العدد مشروط من الدولة العراقية، وإلا لو سمحت بأكثر لرأينا العجب العجب. أما عن نسبة الشيعة في العراق وبغداد خاصة، فالذي يعرف الشيعة لا يخفى عليه أن دينهم الكذب، ومن كذبهم الذي اعتمدوه في كل مكان أنهم دائما يحاولون إقناع الناس في كل بلد أنهم الأكثر والسواد الأعظم. ففي العراق المتتبع لتواجدهم في العراق يعلم أنهم لا يصلون أكثر من 40% من مجموع سكان العراق، خاصة إذا اعتمدنا في هذه الإحصائية على إضافة نسبة الشعب الكردي المسلم، والذي نسبة المسلمين السنة فيهم لا تقل عن 95%، علما أن المحافظات الجنوبية والتي يكثر فيها التشيع ذات أقلية سكانية قياسا بالمحافظات الأخرى ما عدا محافظة البصرة، وهذه المحافظة لا يقل نسبة السنة فيها عن النصف إلى الآن، رغم الهجرات المتتالية للسنة، وذلك لسوء معاملة الشيعة لهم بعد المد الإيراني المجوسي. أما الحوزات العلمية وهي المدارس الدينية، فلها دور كبير في نشر المعتقد الشيعي، خاصة وأن لها حصانة رسمية، ولكل ما يسمى عالم من علمائهم ومراجعهم مدارس خاصة يمولها بنفسه، وهذه المدارس بدورها تعتمد فتواه ومذهبه الفقهي إن كان له فقه، وجل انتشارها في النجف وكربلاء، وهذه المدارس لا يحددها شيء، فهي تستقبل أعدادا مفتوحة من الطلبة ولكل الأعمار، والإقبال عليها كبير للغاية، لأن رواتبها بالنسبة لدخل المواطن العراقي في هذه الظروف يعتبر دخل عالي، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي توفر للطالب عند التحاقه بالمدرسة وإلى ما بعد إكماله للدراسة، فكل مدرسة من هذه المدارس تستقبل ما لا يقل عن 1500 طالب، ورواتب المدرس في هذه المدارس لا يقل عن 150 دولارا شهريا، إضافة إلى بطاقة دوائية توفر له كل ما يحتاجه من علاج أو عمليات جراحية له ولأهل بيته، وما عليه إلا أن يؤشر حتى تأتيه الإمدادات من كل حدب وصوب، وأيضا يعطى سيارة خاصة، وبعض المتميزين منهم يوفر له سائق خاص، بالإضافة إلى السكن والزيارات والسفرات إلى إيران، وأيضا يجهز كل مدرس في هذه المدارس بمكتبة شيعية ضخمة. أما رواتب الطلبة فالمعلن أنه يساوي 50 دولار، بالإضافة إلى السكن سواء للطلبة العزاب أو المتزوجين منهم، ومكتبة خاصة لكل واحد منهم، وبطاقة دوائية ومساعدات غير منتظمة تفوق الراتب الشهري، والسيارات نقل تنقلهم يمنة ويسرة، والطالب عندهم الذي يصل إلى الصف الرابع في مدارسهم يباشر التدريس للمراحل الأولى والثانية، ويخصص له راتب إضافي، والمتميزون من كليتهم لهم عناية تفوق التصور، وكأنهم فاتحون أو كأن كل واحد منهم كسرى على عرشه، بل ويشجعونهم على الزواج ويتعهدونهم سرا وعلنا، ويكفى من كل شيء حتى لا يتوانى همه وجهده في جوانب الحياة الأخرى، ومع هذا كله فإنهم يعلمونهم بعض الحرف والصنائع كل بحسب إمكانياته تحسبا لأي طارئ. كذلك من خططهم المتبعة للسيطرة على بغداد والمحافظات الأخرى انتشار الشيعة الإيرانيين في أسواق بغداد وكثير من المحافظات خاصة الجنوبية منها، وهؤلاء التجار أصحاب دعوة وتنظيم ودعم من آيات إيران، وركزوا على إحياء مناسباتهم الدينية والتي يعملون فيها أنواع الأطعمة، ومنها ما يسمونه هريسة الحسين وعيش فاطمة وخبز العباس. وكان السنة يتعاملون معهم بحسن نية متناهية تصل إلى حد السذاجة، واستطاعوا أن يؤثروا بهم ويكسبوا رؤساء العشائر السنة الذين سكنوا الجنوب، وأثروا عليهم بالمال والنساء حتى أسقطوهم معهم، كما أن لهم أساليب متبعة في السيطرة على المدن العراقية، منها شراء الأراضي والدور السكنية في مناطق بغداد ذات الكثافة الشيعية. ولو تتبع أي واحد منا ولمدة أسبوع واحد فقط مكاتب العقار التي تباع من خلالها الدور والأراضي لوجد في كثير منها مجموعات شيعية متفرغة لاقتناص أي فرصة تتاح لهم لشراء الدور السكنية في المناطق آنفة الذكر وبأسعار مغرية. أما المحال التجارية فقد أصبح هاجسا عند كل واحد في بغداد، أنه لا يكاد يخطئ إذا أراد أن يشتري شيئا من بغداد في كثير من المناطق التجارية أن الذي يبيعه هو شيعي، بل هناك أسواق مقفلة تماما على الشيعة، حتى إذا دخل السوق رجل أو امرأة عليهم سيما الالتزام كاللحية والحجاب وبالذات غطاء الوجه فلا بد أن يسمعوه كلمة لمز وتحرش. أما مسألة أنهم يبيعونه فهذا نادر، بل حتى إذا ألقيت على أحدهم السلام فلا يرد عليك إلا بقوله وعليكم، وكأنك يهودي تسلم عليه. ولو سألته عن بضاعة ما وعنده في المحل منها الآلاف، إذا أراد أن يرد عليك ردا هادئا فيجيبك أنها مباعة أو أنه ليس بس، ولا يستطيع أن يبيعك لأن المحل ليس له. وهذا كثير جدا، بل أحيانا إذا كان الداخل شابا وله لحية تتميز بالطول وثوب قصير يشاجرونه بالكلام حتى يستفزونه ليتشاجر معهم فيجتمعون عليه فيضربونه. إضافة إلى سيطرتهم على جميع قطاع النقل والمواصلات الخاص والحكومي، فأكثر الباصات وسيارات الأجرة الصغيرة تجدها لهم، وهم فيها يحاولون أن يوصلوا لمن معهم أي كلمة فيها دعوة لمذهبهم الباطل، كما يعتمدون على الأسلوب الإعلامي. فالذي يدخل بغداد وهو غريب عنها يتصور نفسه وحده السني فيها، لأن سيارة الأجرة التي يؤجرها يرى معلقا فيها صورة لعلي رضي الله تعالى عنه أو لأهل بيته زورا وبهتانا أو أعلاما سوداء. كما أن هناك بعض العشائر المعروفة قد تشيع أفرادها الذين يسكنون المناطق الجنوبية، فاستغلت هذه العشائر لنقل التشيع من خلال أبنائها إلى أفراد عشائرهم الذين لا زالوا سنة عن طريق النساء، وخاصة ما يسمى بنكاح المتعة، وأيضا عن طريق المساعدات التي يقدمونها إليهم. أما أفراد السفارة الإيرانية في الأردن وسوريا ومن يتابع أنشطتهم لا يتردد في كون دورهم ينحصر في نشر التشيع ليلا ونهارا. فمثلا في الأردن وسوريا هناك عراقيين يسافرون إلى هاتان الدولتين وهما لا يملكون عشاء ليلتهم، فإذا بهم هناك يؤجرون شققا وقاعات كبيرة يجتمعون فيها بالشباب الشيعي من العراقيين الموجودين هناك، وترتب لهم الدروس والبعثات إلى إيران، بل حتى الدورات التدريبية على الفنون القتالية على مختلف الأسلحة. وهذا أمر لا يخفى على عوام العراقيين، وتقام لهم السفرات والزيارات المنظمة على الأضرحة المزعومة والموجودة هناك، كضريح جعفر الطيار رضي الله عنه في الأردن والسيدة زينب في سوريا. حتى إذا رجع هؤلاء الشباب إلى العراق كان لهم دور فعال ومنظم في نشر التشيع بين صفوف العراقيين. كما أن شيعة العراق لهم سيطرة على كثير من الدوائر المهمة في الحكومة العراقية، وذلك عن طريق المال والنساء كعادة إخوانهم اليهود. وكذلك فإنه من المشاهد في الفترة الأخيرة كثرة القاعات الرياضية الأهلية في العاصمة بغداد، والتي يتدرب منتسبوها على أنواع من الألعاب القتالية أو ما يسمى بالقتال الأعزل، سواء كان كاراتيه أو كونغ فو أو جودو، حيث أن أكثر هذه القاعات تعود للشيعة سواء المدربون أو المتدربون. وأنه قد سئل أكثر من واحد منهم عن سبب كثرة هذه القاعات وكثرة المتدربين فيها من الشيعة، فكان جوابهم تقريبا واحد، وهو أنهم يريدون أن يعودوا قلوبهم على ضرب السنة بأيديهم لا بالسلاح، فالسلاح الموت به سريع لا يشفي غليلهم كما يقول أحدهم. أما ما يلاقيه شباب الشيعة الذين تحولوا إلى معتقد أهل السنة فإنهم يطردون من بيوتهم وتتبرأ منهم عوائلهم وعشائرهم الشيعية، ولا يكتفون بهذا كله بل يهدرون دمهم، والمتزوج من هؤلاء الشباب تسحب زوجته من قبل أهلها، فهم يعاملونهم على أنهم كفار مرتدون قد تركوا دينهم ودين آبائهم. وكذلك إخواني في الله، فإن شيعة العراق استطاعوا في السنوات الأخيرة أن يبنوا لهم ترسانة من الأسلحة، أرجو أن لا أكون مبالغا إذا قلت أنها تضاهي ترسانة بعض الدول في العالم الثالث، لأنهم استولوا على مخازن ضخمة من الأسلحة أثناء قصف الأمريكان للعراق، وأيضا فإن إيران تمدهم بكل ما يحتاجونه وكأنهم جيش نظامي تابع لدولة إيران، بل إن من يحتاج أي قطعة سلاح في العراق مهما كان حجمها لا يتردد تجار الأسلحة أن يقول له مباشرة كل ما تحتاجه نستطيع أن نأتيك به من منطقة معروفة في بغداد، والتي هي من أكبر مناطق التواجد الشيعي في العراق ومن أخطرها، بل هي تعتبر قلب الشيعة النابض، وهي منطقة الثورة واسمها الرسمي مدينة صدام. وعندهم أناس دربوا في إيران على أصناف الحروب خاصة حروب المدن والشوارع والعصابات، وقد استطاعوا اغتيال شخصيات مهمة في الدولة منهم وزير الأوقاف السابق عبد الله فاضل. أما ما يسمى بنكاح المتعة عند الشيعة العراقية، أقول إخواني في الله فإن الشيعة عموما لا يتحلون بالشرف والعفة إلا من رحم ربي، ولا أظن ذلك إلا انتقاما من الله منهم، وذلك بسبب تعرضهم لعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن، وكما قيل الجزاء من جنس العمل. ولهذا فشيعة العراق يسعون سعيا حثيثا لنشر نكاح المتعة بين الشباب ذكورا وإناثا، ولا يردعهم عن ذلك دين أو عرف، ففتحوا مكاتب خاصة لعقد هذا الزنا المسمى عندهم بنكاح المتعة، فالذي يريد أن يزني منهم يذهب إلى هذه المكاتب، ويعرضون عليه ألبومات مليئة بالصور للباغيات والعاهرات ممن يرغبن بهذا السفاح، ثم يقوم ما يسمى بالسيد ليعقد لهم هذا النكاح زورا وبهتانا، بل حتى في الجامعات صارت حوادث يندى لها الجبين، فكم من بكر فضت بكارتها بهذا النكاح الباطل الذي يروج له شيوخ الشيعة في العراق. انتقل الآن أحبابي في الله إلى إفريقيا. فحينما انتقلت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني عام 79 للميلاد من أرض الفرس، أصبحت تتزعم الشيعة في العالم، وألقت على عاتقها مسؤولية نشر التشيع وحمايته، وعلى ذلك قدمت أدوار المزدوجة في سبيل توسيع رقعة المعتقد وتصديره إلى أنحاء المعمورة. وقد استطاع الشيعة في إيران توصيل مذهبهم إلى أصقاع مختلفة من العالم، ومنها منطقة شرق إفريقيا التي شهدت نشاطا شيعيا مكثفا واسع النطاق وبقنوات مختلفة عن طريق الدعم الكبير الذي تقدمه السفارات والقنصليات الإيرانية في تحقيق مآربهم في شرق إفريقيا، ولا سيما في المناطق الساحلية والقريبة من هذه الجزيرة المباركة، أعني بها جزيرة العرب مهبط الوحي. ويتركز نشاطهم فيما يلي: أولا، فتح مراكز ثقافية في المنطقة، وهذه المراكز تتكون من مكاتب علمية وقاعات للاجتماع وعقد الندوات وأماكن لتوزيع النشرات والكتب والأشرطة الدينية التي تدعو إلى العقيدة الاثنى عشرية. وأحد هذه المراكز في كينيا يقع في وسط البلد وفي مكان استراتيجي في العاصمة نيروبي، ويعتبر من أكبر المراكز في كينيا، وهو تحت إشراف مباشر بالقنصلية الإيرانية، حيث يتلقى منها التمويل والدعم المادي والروحي علاوة على الحماية السياسية. وهذه المراكز يديرها مجموعات شيعية مدربة تتقن عدة لغات مثل الإنجليزية والعربية، إضافة إلى لغة السكان المحليين. وغالبا ما تضم هذه المراكز مكتبات علمية ضخمة فريدة من نوعها، تحتوي على كتب علمية في مختلف صنوف العلم والمعرفة من تفسير وعلومه وحديث وعلومه وفقه وأصوله ولغة وأدب وتاريخ وسيرة ومعارف أخرى، كما تحتوي على مجلات وجرائد أسبوعية أو شهرية وأخرى فصلية. وهذه الجرائد يغلب عليها الطابع الشيعي الجعفري الاثنى عشري، لأنها بطبيعة الحال يأتون بها من داخل دولة إيران. ثانيا، فتح مدارس علمية وأكثرها ثانوية، وقد أنشأ الشيعة في المنطقة مدارس مختلفة المستويات التعليمية، وهذا النوع من المدارس كثير ومنتشر في العواصم والمدن الكبيرة، وهي في الغالب مدارس أهلية يديرها مدرسون وطنيون شيعة، غير أن رئيسهم الروحي إيراني ويطلق عليه لقب الفقيه، وهناك مدارس ابتدائية ومتوسطة. ثالثا، النشاط الدعوي الكبير بين الشباب المثقف، وقد وجد الشيعة في الآونة الأخيرة أذانا صاغية لبدعهم، وذلك بعد أن جندوا نخبة من السكان الأصليين الذين تعلموا المعتقد الشيعي واجتهدوا لنشره بين صفوف المجتمع، وهؤلاء الدعاة يتقاضون الأجور من قبل السفارات والقنصليات الإيرانية في المنطقة الإفريقية. والحقيقة إخواني في الله أن الشيعة تتبع أساليب وطرقا مختلفة من إغراء بالأموال وإعطاء منح دراسية لمن تروقه أفكارهم المنحرفة من الشباب، ويستحسن طابعهم الشيعي، علما بأن غالبية السكان الأفارقة ليس لديهم مناعة قوية وحصانة شرعية من هذه البدع المسمومة والموجهة إليهم. ومع هذا أخذت الشيعة توطئ قدمها على أرض شرق إفريقيا، وبذلت وما زالت تبذل جهودا في سبيل نشر التشيع والولاء لدولتهم الشيعية إيران، وذلك بعدة أمور، منها اهتمام الشيعة بالمسلمين الجدد في إفريقيا وزعزعة عقيدتهم وإدخالهم في التشيع، اهتمامهم باللاجئين الصوماليين وإغرائهم بالمنح الدراسية، فتح قنوات تلفزيونية ولا سيما في تنزانيا، اهتمامهم بإعداد المناهج الدراسية وتوفيرها، تركيزهم على المسلمين في المناطق الساحلية، اتحاد الجهود بين الشيعة والطرق الصوفية المنحرفة الضالة، وخاصة في المناطق الساحلية، حتى تمكن الشيعة من الاستيلاء على المراكز الصوفية، نشرهم كتبا تسب تعاليم الإسلام وعقيدته الصحيحة، وكذلك علماء أهل السنة مثل شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. كما تبنى الشيعة الإيرانيون بناء جامعة خاصة في كينيا، حيث ذكر النائب الثاني لرئيس حزب فورد الكيني، وهو الحزب المعارض للحكومة، البروفيسور راشد رمزي، أن هناك خطوات جارية لبناء جامعة في منطقة الساحل بكينيا، وقد ذكر ذلك فور رجوعه من زيارة استغرقت أسبوعين إلى إيران، تلبية لدعوة قدمت إليه لحضور ذكرى الثورة الإيرانية، كما ذكر أنه على اتصال بالسفارة الإيرانية لتنفيذ الخطة، وأن الكلام حول المشروع المذكور قد تمت مناقشته خلال زيارته مع مندوب دولة إيران للشؤون الإفريقية ونائب وزير الدراسات العليا. وفي المقابل، وأنا أقولها بكل ألم وأسف، إن بعض الجامعات الإسلامية في بعض الدول العربية لم تعد تقبل الطلاب من الدول الأفريقية إلا في أضيق نطاق، بينما إيران تفتح لهم الأبواب. أما إذا أردنا أن نفصل قليلا إخواني في الله وندخل إلى بعض الدول الإفريقية كالسودان مثلا، فالسودان ذلك البلد الذي أنهكته الحروب والانقلابات وفرقت أهله الأحزاب والجماعات، والذي يئن تحت وطأة الفقر المقطع وتطارده المجاعة ويؤرقه اللاجئون ويعاني من الفيضانات المدمرة، وتتكالب عليه قوى الشر والتنصير من كل مكان، وتضرب الصوفية المنحرفة أطنابها في كثير من أجزائه. كل هذه الظروف أوجدت أرضا خصبة للشيعة الرافضة، فجمعوا قواهم وجندوا كوادرهم ورموا بثقلهم، وذلك بعد النجاح الذي حققوه لدعوتهم في كثير من الأقطار كنيجيريا وبنين والسنغال والكاميرون وغيرها، حيث حققوا أعظم النتائج بأيسر التكاليف وأسرع الأوقات في ظل غياب أهل السنة عن إخوانهم في دولة السودان، مما جعل أحد الشيوخ في السودان يقول هذه العبارة المشهورة، حيث يقول: سبحان الله، كنا نقول ليس في السودان إلا مسلم مالكي أو جنوبي وثني، وها نحن نسمع اليوم بنصارى ورافضة وملحدين وعلمانيين، انتهى كلامه. ومن يرى واقع الدعوة الشيعية في السودان يرى أن الشيعة يعملون في مجال نشر دعوتهم الخبيثة على عدة محاور ويركزون عليها تركيزا كبيرا، لأنهم يحاولون الآن حصد أكبر قدر ممكن من الناس في هذه الظروف والتي قد لا تتهيأ فيما بعد. وهذه المحاور والتي من خلالها يحققون هذا الهدف هي كالتالي: أولا، المحور الطلابي. وهؤلاء الطلاب مصنفون في نظرهم إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول طلاب الجامعات ذكورا وإناثا، وهؤلاء يحتلون الدرجة الأولى في الاهتمام عند الشيعة الإمامية. ولا عجب أن تعلم أخي الحبيب أن من شدة التأثير على هذه الفئة أنه وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تسجيل 13 رابطة طلابية بأسماء مختلفة في جامعات مدينة الخرطوم فقط، بخلاف بقية جامعات المدن الأخرى. وهذه الرابطات لها أنشطتها الثقافية والدعوية القوية. ومما يبين شدة تأثر فئات كبيرة من الطلاب بفكر الشيعة كثرة مناقشتهم لأساتذة التربية الإسلامية حول مسائل كانت مسلمة عندهم قبل ذلك، مثل عدالة الصحابة وخلافة الشيخين وبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. بل إن الحال وصل ببعض الطلاب أن تشبع بهذا المذهب، حيث قام يناقش أحد الأساتذة في جامعة الخرطوم حتى أفحم هذا المدرس أمام طلابه، مما يدل على شدة تمكنهم وقناعتهم بهذا الفكر الرافضي الدخيل. وقد نجحت الدعوة الشيعية في هذا الصنف من الطلاب، ونجحت نجاحا أقض مضاجع المهتمين من الدعاة والمصلحين من أساتذة هذه الجامعات، حتى أصبحت هي حديث منتدياتهم في مجالسهم الخاصة والعامة. الصنف الثاني الطلاب ذكورا وإناثا ممن هم تحت المرحلة الجامعية في المدارس النظامية. وقد حاول الشيعة التأثير في هذا الصنف، لكنه لم يلاقي نفس النجاح كما لاقاه مع الصنف الأول الجامعي. وقد فتحت مدارس شيعية في أحياء شعبية سودانية ثم فشلت لأسباب عديدة، فتم إغلاق الكثير منها. الصنف الثالث وهم طلاب الخلاوي والمدارس القرآنية. وهذا الصنف ليس بأقل نجاحا عندهم من الصنف الأول، فقد تم احتواء عدد من الخلاوي القديمة، والتأثير على شيوخها بالمال وغيره مع الجهل الذي يصاحب هؤلاء الشيوخ غالبا بدينهم وعقيدتهم. ومن ثم يتم التأثير بكل بساطة على طلبة هذه الخلاوي والمدارس القرآنية، إضافة إلى احتوائها، حيث يقوم هؤلاء الرافضة الشيعة بزيارة تلك الخلاوي زيارات متتالية، يصحبون معهم الغذاء والكساء والهدايا والكتب والمصاحف، ويقومون بتوزيعها على الطلاب. كذلك يقومون خلال هذه الزيارات بإلقاء الدروس والمحاضرات، وكذلك انتقاء الطلبة المتميزين وإعطائهم منح دراسية في المعاهد والمراكز التابعة لهم في العاصمة الخرطوم. ومن ثم بعد حصولهم على هذه الشهادات يعطونهم منح دراسية إلى دولة إيران، وهكذا يرجع ذلك الطالب متشيعا من رأسه إلى أخمص قدميه، فإلى الله المشتكى. المحور الثاني والذي من خلاله يحقق الشيعة أهدافهم في السودان هو محور شيوخ الطرق الصوفية، ويمكن تقسيمهم إلى قسمين من حيث التأثر. القسم الأول شيوخ تشيعوا فعلا، بل صاروا دعاة للرفض والتشيع ومنافحين عنه، ومن هؤلاء الشيخ محمد الريح حمد النيل. وهذا الرجل من كبار رجالات الطرق الصوفية، وأتباعه كثر، وقد اعتني به ولمع حتى وصل إلى منصب كبير، ألا وهو نائب أمين مؤتمر الذكرى والذاكرين، وهذا المؤتمر مهتم بشؤون الطرق الصوفية. كذلك الشيخ أبو قرون، وهو من أكبر المتبوعين على مستوى السودان، وبدأ يظهر أمام الناس وفي المحافل العامة، وقد اكتسب السواد الذي لا يفارقه منذ أن تشيع. أما القسم الثاني من الصوفية فهم الذين مالوا إلى الرافضة بسبب ما وجدوه من دعم مالي، لكنهم لم يتشيعوا، وإنما فتحوا للشيعة مساجدهم وقلوب أتباعهم ومريديهم، ووقفوا موقف المحايد. ومن هؤلاء الشيخ الياقوت، وهو من أكبر شيوخ الطرق الصوفية في السودان. وهذا الشيخ لا تتوقف زيارات الشيعة له ولا تنقطع أبدا. وكذلك الشيخ ود بدر، وهو أيضا من أكبر المتبوعين في السودان، وقد تمت زيارته وتوثيق العلاقة به من قبل أكبر وأشهر داعية إيراني شيعي على مستوى قارة إفريقيا، ألا وهو محمد الشاهدي، حيث كان يزوره وفي من